بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 100 على 1.
شيخنا، بعض الإخوة المنهج الطيب يمنع إطلاق الرجل على نفسه لفظ سلفي للتزكية التي فيه، فما يعني رأيكم في هذا؟
هي العلاقة بكلمة هل أنت مؤمن؟ فإن كان هذا الرجل من الجماعة اللي بيقولوا لا أنا ما بقول مؤمن، بقول مؤمن إن شاء الله، منقول له أنا سلفي إن شاء الله، لكن ما أظن يوافق أيضا. شو رأيك؟ فأنت تعرفه.
يحضرني قول لبعض التابعين لما سئل أنت مؤمن، ولعله يرد إشكال الآن على جواب السؤال، قال إن أنا يعني إن عنيت الإيمان مقابل الكفر فأنا مؤمن، أما إن عنيت هل أنا تمثل في الصفات المذكورة في صفة المؤمنين؟
أرجو إن شاء الله.
وهذه كتلك شيخنا،
هذا هو
شيخنا.
نعم،
وهذه كتلك،
هي
هذه
هي. بس أنا أعتقد أن الذين يريدون هذا الإشكال هم أولا من حزب الأحزاب.
الشيخ عبد العظيم يعني تحديدا كتب ورقة أو ورقتين السلفية كما أفهمها، وكأنه طلبت منه الجهات الأمنية أن يكتب أو أن يعني يشرح لهم ما يريد السلفية. كتب ورقة أو ورقتين، وكان آخر رسالته هذا ما قلت،
ما نقلت عنه.
نعم، ما نقلت عنه.
طيب، لو سأله هذا المستنطق أو المستجوب هل أنت سلفي، شو بيكون جوابه؟
في ظني يقول نعم.
نعم،
في ظني يقول نعم.
أيضا هل زكى نفسه؟
قول الشيخ
هو عرفا الآن فلان سلفي، يعني الحقيقة المقصود فيها منهجيا، تماما كما لو قيل هل أنت حنفي، هل أنت شافعي، هل إلى آخره. لكن هذا شيء، والشيء الآخر هل أنت تعمل بمقتضى ما يطلبه منك مذهبك أو حزبيتك أو سلفيتك، فهنا سيكون الجواب بحذر.
تعمل هذه وتلك.
شيخنا، بالنسبة،
لكن بعض الناس، وهذا كثيرا ما نسمعه، وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، وأنا في الجامعة الإسلامية في أول إنشائها أدرس فيه مادة الحديث وأحيانا فقه الحديث، كان هناك بعض الأخوة المسلمين واجهني بالإنكار، ليش أنتوا بتقولوا نحن سلفيون؟ فأنا أجبت بجواب جدلي أولا، لكنه بحق، ثم بجواب علمي ثانيا. قلت نحن نقول نحن سلفيين لأنكم أنتوا بتقولوا نحن من الأخوة المسلمين، فارفعوا هذه حتى نرفع هذه، لكن مع ذلك لو رفعتم ما رفعنا طبعا، لأن الانتساب إلى السلف ليس تحزبا منهيا عنه، بل هو المأمور به في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول من يدخل في هذه العبارة المضاف مضاف إليه سبيل المؤمنين هو السلف الأول. فإذا نحن انتسبنا إليهم فلا يستطيع أحد أبدا أن ينكر ذلك علينا، بل نحن نقول من تبرأ من مثل إخوان المسلمين أو حزب التحرير وكان مؤمنا حقا فسيظل كذلك مؤمنا حقا، ولكن من تبرأ من السلف الصالح وكان مؤمنا حقا فأقل ما يقال إن لم يخرج من الإيمان فقد نقص إيمانه، فشتان بين هذه النسبة وبين تلك النسبة. مع ذلك نحن نقول أو نفترض مسألة خيالية، حينما يعود المسلمون أمة واحدة كما كانوا من قبل يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب فأنقذهم من الجاهلية إلى التوحيد والإيمان وإلى آخره، يوم يعود المسلمون كلهم هكذا مؤمنين مسلمين فلا نأتي بلفظ جديد إطلاقا. أما والواقع أنه كما قال عليه السلام وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إلى آخر الحديث، وأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي على ما أنا عليه وأصحابي كما هو في الحديث. إذن ولعل بعض إخواننا من الحاضرين يذكرون نقاش جرى بيني وبين مؤلف تحرير إيش المرأة المسلمة، ها؟
تحرير المرأة في عصر
الإسلام. أيوة تحرير المرأة. أيوة شفت الكتاب جميل. هذا الرجل كان من جملة الذين هربوا من ظلم عبد الناصر من القوى المسلمين وسكن دمشق.
نقاش قديم شيخنا؟
لا
بعد الكتاب.
نعم هو أرسل إلي كتاب واتصل بي هاتفيا أنه يريد أن يلقاني وأن يزورني ليأخذ وجهة نظري في الكتاب. فجاء الرجل وكنت أنا على ضيق وقتي، اهتممت بالرجل وبكتابه. أما اهتمامي بالرجل لأنه صديق قديم وتأثر بالدعوة السلفية إلى حد كبير، ومع مر السنين كنت نسيت الرجل واسمه، ولما وقفت على الجزء الأول من كتاب ما عرفته أنه هو، لكن لما بعثت لي بالبريد واتصل معي هاتفيا ساعتئذ عرفته. هذا أولا. ثانيا وجدت كتابه خطيرا جدا، وبخاصة أنه قدم له من قبل شخصين لهما مركزهما الآن في العالم الإسلامي، أحدهما الغزالي والآخر القرضاوي. وأثنوا على الرجل خيرا وبالغوا فيه، وأنا لما قرأت الكتاب وجدته بعيدا جدا عن هذه التزكية وعن الثناء على الكتاب. المهم جاء وبعض إخواننا الحاضرين يعني حضروا بعض المناقشات التي كانت تجري بيني وبينه، مناقشات عديدة يعني لأن الكتاب كما تعلم كبير. الشاهد من هذا الكلام كله، المهم قلت له لو سألك سائل ما مذهبك؟ قال مسلم. قلت هل يكفي هذا؟ قال يكفي. قلت له طيب ألا تعتقد أن واقعنا اليوم أن المسلمين يعني منقسمين إلى مذاهب شتى، منهم من قد تحكم أنت عليه بالكفر ومنهم من تحكم عليهم بالضلال، وهذا الضلال أقسام إلى آخره، هل من شك في هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما يكفي أن تقول أنا مسلم، لأنه قد يكون مسلم درزي، قد يكون مسلم علوي، قد يكون مسلم رافضي، قد يكون مسلم زيدي إلى آخره، فإذا أنت ما يكفي، ما عرفت نفسك بالسائل. قال بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت طيب هل يكفي هذا؟ قال يكفي كتاب والسنة. قلت له الطوائف الإسلامية التي تؤمن بإسلامها، مش مثل الدروز والعلوية والنصيرية، لا، هل تؤمن بإسلامها؟ ما أظنك مثلا تكفر الشيعة. قال هو كذلك. طيب الشيعة وغيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى، هل فيهم فيما تعلم من يقول نحن مذهبنا ليس على الكتاب والسنة؟ قال لا. قلت إذن سويت بين نفسك وبين من تضلله بنفسك. فكر هيك طويلا، قلت شو رأيك لو أضفت إلى المرحلة الثانية مرحلة ثالثة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، في مانع عندك؟ قال لا. قلت له إذا أردنا أن نلخص هالكلمات كلها وقلنا سلفي، في مانع؟ لم يسعوا إلا ليسلم تسليما. ضحك؟ كنت حاضر أنت؟
بمناسبة ذكر كتاب وشيخ، يعني أخطر ما دعا إليه تحذر الناس منه، الكتاب منتشر لا سيما عند المثقفين الثقافة العصرية الغربية فيها حداثة،
هو توسع في إطلاق الحرية للمرأة أن تعمل إلى حد يعني كالرجل،
الاختلاط،
حوله
الخلوة، بحث الخلوة كتاب،
لا ما يقول من الخلوة، ما يقول من الخلوة، لكن هو
بحضور مجموعة رجال يرى لا يرفض يا شيخ لك
يعني. كيف؟
بحضور مجموعة رجال
وجود
المرأة لا يراها خلوة،
الخلوة على إطلاق لا يقول بها، أما بهذا القيد أنا ماني مستحضر الآن. تفضل
أبو عامر. شو في عنده شيخنا جارنا؟
بدنا نسأل سؤال من شقين يا شيخ. الشق الأول هو المذاهب الأربعة، هل يجوز للإنسان أن يعمل على المذاهب الأربعة أو على مذهب واحد؟ مثلا أنا حنبلي حنبلي، شافعي شافعي. الشق الثاني هو البيعة، يجب أن يموت المؤمن أو المسلم وفي ركبته بيعة أو في عنقه بيعة، فإذا لم يجد من يثق بهم، فبدنا توضح لنا النقطتين هذول لو تفضل.
إن شاء الله. الحمد لله، هناك الله. الجواب بالنسبة للسؤال الأول يختلف باختلاف الشخص الذي يريد أن يتمذهب بمذهب، هذا أولا، ثم باختلاف الجو العلمي الذي هو يعيش فيه ثانيا. خلينا نقرب المسألة بمثال بسيط جدا. هذا السائل أو ذاك الذي يوجه مثل هذا السؤال يعيش في قرية بسيطة، عدد أفرادها قليلة، وفيها عالم بمذهب من المذاهب المتبعة، افرضوا حنفي شافعي مش مهم، هل أهل القرية، هل فلاحين الذين لا يعلمون من علم الشرع شيئا لم يمدن يسألوه، هل يمكنهم غير ذلك؟
لا.
قرية ثانية مثل أو أحسن منها أكثر نفسا فيها عالم ثاني لكن على مذهب ثاني، شو بيساووا؟ نفس القضية. الآن حنطور بقى، ننتقل لقرية ثالثة فيها عالمين اثنين، هذا على مذهب وهذا على مذهب، حينئذ الفرد من أفراد القرية هذه ليس مكلفا أن يتبع زيد دون عمر، ماشي؟ ليش؟ لأنه هذا يمثل مذهب من مذاهب علماء المسلمين وهذا كذلك. لكن لابد ما نوقف هنا قليلا قبل ما ننتقل لمثال ثالث ولعله يكون الأخير أو قبل الأخير. أحد العالمين اللي في القرية رجل موظف في الدولة، والآخر عالم حر طليق، ومنضيف لزيادة البيان الموظف في الدولة ولا مؤاخذة حليق، وهذاك ملتهي، هذاك مش معروف بتدينه وصلاحه، الثاني على العكس من ذلك معروف عند أهل القرية بصلاحه. لمين رح يسأل السائل من هذ الرجلين؟ مو هيك؟ إذن هداك أصبح ما له قيمة. صحيح أنه نحن عم نتكلم عن قرية فيها عالمان، لكن من حيث النتيجة رجع الأمر بالنسبة لموقف السائل إلى أنه ليس في القرية إلا عالم واحد، صح؟ طيب الآن نرجع للمثال الثالث. في ثلاث علماء، واحد حنفي واحد شافعي والثالث، طبعا هو الأمثلة تتكرر بس لازم نختصر، بدل ما أقول لك قرية ثالثة فيها حنفي وشافعي ومالكي وبعدين قرية رابعة فيها من مذاهب الأربعة، لا راح نختصر الطريق لنصل للهدف بأقرب طريق. القرية الثالثة فيها عالم حنفي وعالم شافعي وعالم سلفي. شو معنى بقى عالم سلفي؟ يعني ما بيقلد مذهب من المذاهب الأربع فقط، ما بيحط هيك أمام عيونه ما يشوف إلا طريق ضيق أمامه، وإنما مثل ما ربنا خلقه بيشوف من كل جنب من كل ناحية. هذا العالم السلفي بيدرس المذهب الحنفي وبيدرس المذهب الشافعي وبقية المذاهب، ثم يأخذ منها ما هو الأقرب للكتاب والسنة. أي هذين العلماء، هؤلاء العلماء الثلاثة بيكون أهدى سبيلا وأقوى مقيلا، الأول أم الثاني أم الثالث؟
اللي بيكون حكمه أقرب للكتاب والسنة.
أحسن، إذن هذا واجب يسأل الثالث ما يشاء للثاني ولا الأول ولا الثاني. واضح؟ وهكذا الآن يجب أن يعيشه المسلم في حياته العلمية. فأنت الآن موجود في عمان، وكنت ربما موجودا في الكويت والآخري، لابد في بذهنك العالم الفلاني والعالم الفلاني وإلى آخره، ولكل من هؤلاء أتباع ومقدرين لعلم وفضل إلى آخره. فأنت إذن الآن واجبك أنك تضع الميزان اللي قربنا لك الموضوع، مش مجرد ما قالوا لك عالم خوش عالم يلا سألت عن القضية اللي بدك يا، لا بدك تعمل موازنة. أولا هل هو عالم تقي ولا ليس بالتقي، وهذا ضربناه في المثال السابق. بعدين هل هو عالم مذهبي ينظر نظرة محدودة جدا مش النظرة الواسعة، عالم محدود لكن عندك عالم مطلق. هذا العالم المطلق اللي سمينا احنا السلفي كمان على ضوء التفصيل السابق بدك تنظر في عالمين سلفيين، واحد عامل بعلمه والثاني لا يعمل بعلمه، يمكن جعل العلم تجارة منصب وظيفة تصدر الأماكن، إذا دخل مجلس قام له الناس إلى آخره. كل هذا يجب على أفراد المسلمين من عامة المسلمين أنه يكون قائم هذه التفاصيل في ذهنه حتى يستطيعوا أن يطبقوا بحق نصا واحدا في القرآن الكريم يتعلق بهذا الموضوع، ألا وهو قول رب العالمين تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنا اللي دفعني لهذا السؤال. السلام عليكم. شخص وبيقول يجب أن تكون على مذهب،
لا هذا
إما حنبلي أو شافعي، يجب،
هذا جاهل.
شكرا.
سؤال جواب من السؤال الثاني.
لكن شيخنا يعني مداخلة على جزاكم الله خير، يقول البعض أو يقول بعضهم
نعم
لا يخفى يعني سعة الفقه الإسلامي وكثرة مسائله وكثرة مسائله وتفريعاته، مع الالتزام بما تفضلتم به ينصح بعض المذكورين بالخير الذين هم بعيدون عن التعصب بأن يمر الإنسان على مذهب معين فيقف على رؤوس المسائل إن لم نقل على تفصيلاتها، ويمر على الإسلام جملة بسائر أحكامه، ويعلم يعني الأحكام الشرعية على هذا المذهب بكافة التفصيلات، وإن بلغه نص يخالف ما قرأ فيقف عند النص ويبقى يعني على ما هو عليه، بمعنى أنه يلزمه أن يعني يمر على جميع الفقه
وألا على جميع الفقه.
وبلا شك أن الفقه المذهبي من حيث المرور بالجزئيات والتفصيلات أسهل بكثير من تمحيص كل مسألة بالأدلة والنظر فيها، وقد لا يتمكن الإنسان من هذا فيخير من أن يبقى بين يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. ما تقويمكم لمن ينادي بمثل هذا الأمر؟ جزاكم الله خير.
طبعا لا أرى هذا يعني أمرا لازما، لكنه شيء حسن، وأحسن منه أن يتعدى مذهبا إلى مذهب ثاني، وأحسن منه مذهب ثالث ورابع حتى المذهب الشيعي. لكن هذا يرحمك الله، لكن هذا ليس شرطا ليكون المسلم فقيها. هذا كما أشرت في كلامك قد يسهل عليه الوصول إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس، لكن ليس هذا هو سبيل معرفة الحق، فهو شرط إن أجدنا لأنفسنا أن نسميه شرطا فهو شرط كمال وليس شرط صحة. الحقيقة نحن الذين امتن الله عز وجل علينا بأن ننتمي إلى مذهب السلف الصالح، نحن جهدنا الذي نفرغه في حدود استطاعتنا أن نعيد ولو مجتمعا صغيرا إلى ما كان عليه السلف الأول في كل جزئياته وتفاصيله وفي حدود الاستطاعة. هذا الذي تنقل عنه ما ذكرته هو يعلم يقينا ما نعلمه، لأنه ليس بالأمر الذي يحتاج إلى كبير علم، أن الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام لم يكن لهم مذهب إلا الكتاب والسنة، فلم يكن هناك بكري أو عمري أو عثماني أو علوي، وإنما كانوا يطبقون الآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما كان أحدهم يتريث حتى يجتمع مع أبي بكر يسأله، لأنه إن تيسر له علي سأله، إن تأثر له من هو دون علي سأله، بشرط أن يكون مقتنع أنه من علماء الصحابة. فنحن نريد أن نعيد العهد الأول كما قلنا في حدود استطاعتنا، فكيف تكون هذه الإعادة؟ أهو بدراسة المذاهب التقليدية التي من أسلوبها تقديم خلاصة ما وصل إليه العلم المتعلق بهذا المذهب فقط دون أي دليل إلا في المطولات والمبسوطات من كتب الفقه، وهذا ما يصل إليه إلا خاصة الخاصة على تعبير الصوفي. فإذا إذا أردنا أن نعيد العهد الأول فذلك لا يكون إلا بربط المسلمين علماء ومن دونهم مباشرة بالكتاب والسنة. أما العلماء فواضح جدا، فبدل أن يشغل أحدهم نفسه سنين طويلة وطويلة جدا بدراسة مذهب معين فيه يقينا ما يخالف الكتاب والسنة، لماذا لا نشغله بدراسة الكتاب والسنة في تلك السنين الطويلة، فسينبغ وسيصبح فقيها حقا كما قال عليه السلام: من يرد الله به خيرا فقهه بالدين. بينما هذا الاقتراح الآن خلينا يعني ندخل بشيء من التفصيل، من أراد أن يطبق ذاك الاقتراح الذي أنا استحسنته وتساهلت بالتعبير عنه بأنه شرط كمال وليس شرط صحة، كم سنة يأخذ من حياة هذا الذي يريد أن يلتزم هذا المنهج؟ أعطي من عندك مع التقليل، مع التقليل في التقليل،
حسب فطنة البالح الباحث.
نعم،
حسب فطنته يعني يختلف من شخص لشخص.
هو صحيح، لكن أنا كنت معك واسعا، أعطي أقل تقدير.
يعني المرور على الكليات كان يقرأ مثلا كفاية الأخيار مثلا عند الشافعية يحتاج إلى 4 أشهر مثلا.
أي.
يعني بداية، ويكون بالتالي علم أحكام مثلا الرهن والبيع والدين وما شابه ذلك من أمور وفق قواعد ثابتة في ذهنه قابل للتغيير والتبديل إن جاءه النص، بخلاف الذي يعني لم يرتب علمه. يعني الوقوف مع الدليل أمر لازم ولا بد منه، لكن يعني ترتيب العلم فضلتم فيه الربط والكتاب والسنة هو الأصل بلا شك، لأنه هذا هو التشريع. لكن أنا أريد الآن وسيلة يعني أستفيد منها في ترتيب المعلومات التي عندي، يعني وفي تقعيدها وما شابه ذلك.
على صواب أم على خطأ؟
على صواب بلا شك، أنا قابل للتصويب، أنا بعد طالب.
طيب هل يفهم الصواب من قراءة أي كتاب؟
لا بلا شك لا، لا يفهم.
فإذا
أنا لا أكتفي بهذا، أقول إنما هذا ترتيب بدائي.
لا في المرحلة هذه، في أثناء المرحلة رتبت أنت.
رتبت نعم،
لكن مو على صواب.
لكن أنا ما رتبت ترتيب نهائي، بمعنى أنه يجب عليه البحث ويجب عليه الوقوف مع الدليل ويجب عليه وأن رابطه بهذا، وكذلك عليه أن يقرأ يعني كلام غيره وأن ينظر في كلام المحققين وأن يسمع آراءهم وأن ينظر وأن يعني يطبق القاعدة الكتاب والسنة.
عفوا هذا فيما بعد.
نعم
نحن نحكي المرحلة الأولى الذي يقترحها هذا المقترح. أنت بتقول 14، كم سن هذا الذي يريد أن يقرأ كتاب هذا في 14؟ وكم مضى عليه من الدراسة لعلوم أخرى؟ كم يكون سنه؟
منقطع مرحلة معينة تعليمية.
ما ليش؟
في العشرينات يعني. أعطي
يعني.
العشرينات.
إيه عشرينات.
بداية العشرين.
فإذا قرأ في العشرينات قول عمره صار 21 سنة وقرأ هذا الكتاب. يكفي هذا الآن؟ لا أقول يكفي للوصول إلى أن يفهم الفقه يعني بجميع أبوابه وفصوله. يكفي؟
لا التفصيل يكفي أن يفهمه مبوبا أبوابا، يعني أن يفهم عموميات البيع وعمومات
يعني رؤوس أقلام.
أي رؤوس أقلام.
ما كان هكذا العرض بارك الله فيه، كان العرض أنه يمر على الفقه الذي وصلنا بتفاصيله. مثلا أليس يريد هذا أن يصلي؟
نعم.
طيب مبدأ. كيف يفهم بتفاصيله ولا هيك بصورة عامة؟ كذلك مثلا الصيام الذي لابد منه لكل مكلف.
طيب شيخنا جزاكم الله خير، كثير من المصنفات المحققة في الأبواب موجودة وسهلة، يعني كتابكم جزاكم الله خير في صفحة صلاة النبي يغني عن بحث طويل ويرشد إليه بداية لوجوده، لكن الكلام في الشيء غير الموجود. يعني الآن يريد طالب علم مثلا، وللأسف على ساعة المكتبة الإسلامية في كثير من أبواب الكلية ما يستنصحنا كثير من الأخوة ومن الطلبة، لا نجد لهم مثلا مرجعا ينصحهم فيه في المعاملات في البيوع مثلا، بل في الزكاة. يعني لا نجد كتابا في الزكاة يعني نستطيع أن نقول للأخ طالب العلم مبتدئ ونقطع عليه ما تفضلتم مشوار طويل كما قطعناه في صلاة الصلاة.
هذا حجة على من يقدم ذاك الاقتراح. تدري لماذا؟ لأنه اشغال هؤلاء الخلف بمثل هذا التراث هو الذي أوجد النقص الذي أنت تشكو منه، أليس كذلك؟
بلى في وجه في جانب، لكن حقيقة في الفترة الأخيرة كما لا يخفى عليكم هجر الفقه وانتبه إليه الناس من جديد. يعني
طيب الفترات الماضية
هو هذا ما تفضلتم به.
طيب خلاص.
نعم.
فإذا ما هو العلاج بارك الله فيك؟
وفيكم.
ليس العلاج أن نبلي الناس بدراسة فقه تقليدي. لكن الأمر يعود إلى ما قلت من التفصيل، إذا ما كان عندنا من يدرس إلى هذا الفقه فنحن نقول للطلاب لابد لكم أن تدرسوا هذا الفقه، لكن أن يكون من منهج من يريد أن يخرج مثلا أستاذ في ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن أنه يدخله هالمدخل هذا، هذا ليس صحيحا، بل يجب رأسا إذا وصل هذا الطالب إلى مستوى معين من الثقافة العامة الإسلامية والوعي والفهم للكتاب والسنة رأسا أن يربطه بالكتاب والسنة وليس بالمذهب بمذهب المذاهب التقليدية. أنا قلت هذا الذي ذكرته حجة على ذاك الذي أشرت إليه، لأن الحقيقة نحن نرى عمليا أن الذين يدرسون هذه الدراسة يصبحون معقدين تجاه المذهب الحق وهو اتباع الكتاب والسنة،
ولذا لابد من التأصيل البداية.
هو هذا.
أي نعم.
بسم الله.
زالت مشاكل
سهل الأمر سهل ميسور.
يعني جوابكم على سؤال أخينا أبي عبيدة يذكرني بجواب لكم عندما تسألون عن حكم التقليد، تقولون نحن لا ننكر التقليد ولكن ننكر التدين بالتقليد.
نعم.
التدين بالتقليد. يعني اتخاذ التقليد دينا. هذا المنكر.
شيخنا العادي اللي بيقرأ كتاب المجموع قديش بده شيخنا؟ اللي بده يقرأ كتاب المجموع 100 شهر. حسبت هسه. على 4 شهور.
شيخنا رجع لسأل أخونا أبو عامر الله يكرمه.
نعم. البيعة جوابها اترك سؤالك الآن. افرض حالك تاجر، إذا ما كان في مين تتبايع معه بيصير في بيعة. هذا هو الواقع.
وهو الجواب.
يعني تخافش من البيع.
سمعت هناك
الحديث اللي أنت أشرت إليه في أول كلام ما يتعلق بالبيعة. الرسول يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث يضلل به بعض الأحزاب الأمة وبيجعلون يتحزبوا على عماها ويحملهم على أن يبايعوا من لا يجوز مبايعته، لأن معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة أي هناك من يبايع وأنت تبقى رأس حالك وتعيش مفارقا للجماعة، فمت لا سمح الله على هذا مت ميتة جاهلية. أما والمسلمون كما تراهم متفرقون أحزاب مذاهب إلى آخر، لمن تبايع أخي؟ ما في واحد تبايع أنت وياه. واضح؟
اسمح لي سؤال أخير يا شيخ لو تفضل.
ما هي بشارة هي؟ هي كلمة سؤال أخير ما هي بشارة.
يقال بأنه لا يتم إسلام إنسان بالصلاة أو الصوم أو الحج ما لم يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة إذا كان في موقع المسؤولية.
ترى الله
خلاص قطع الصوم شيخنا الصلاة.
يا أخي العدالة الاجتماعية ما بيحققها فرد، بارك الله فيك. العدالة الاجتماعية تحتاج إلى دولة إسلامية، ولذلك ففرض هذه القضية الآن مما هو سابق لأوانه. لكن في عدالة اجتماعية بين ما ذكرناه آنفا تلميحا بين الرجل وزوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه. هذا هو الإسلام. شو بدنا بعدالة اجتماعية فلسفة غربية وردوا إلينا ألفاظهم وصدرنا نحن إليهم يعني شريعتنا وأحكامنا وإلى آخره. مثل الرفق بالحيوان، شو بيعرف الكفار بالرفق بالحيوان وهم لا يرفقون بالإنسان كما ترون؟ لكن من عندنا نبع الرفق بالحيوان، ما في عندهم ولا أثر ينقلونه عن نبي من أنبيائهم أو عن صالح أو عن رجل كبير، كلها تنبو من نبينا وسلفنا الصالح. لكن مع الأسف نحن يعني لم نعد نقدر ديننا وشريعتنا حق قدرها، فأصبحنا عالة على الذين استفادوا منا فنسينا نحن شريعة ربنا وتمسكوا هم بشيء من شريعتنا وهم لا يؤمنون بها. ها؟
نحن على شفا حفرة.
على شفا حفرة، نسأل الله ينقذنا منها. تفضل.
السؤال الثاني، مسألة قد خط في هذه المسألة كثيرا ولكن بس باختصار شديد جدا ولا أريد أن أثقل عليك.
ولكن إيش؟
ما أريد أن أثقل عليك يا شيخ.
عفوا ما في إثقال.
مسألة التنظيم كجماعات إسلامية وما غير ذلك، مسألة التنظيم وإيش حكم التنظيم؟ بس دليل واحد فقط من السنة الصحيحة. جزاك الله خير.
قنوة
يا
شيخنا. نعم ايش قلت اخيرا؟
دليل واحد.
دليل واحد
من السنة الصحيحة فقط.
بعد ان نفهم ما يجوز من التنظيم وما لا يجوز، ربما يرد سؤالك او طلبك للدليل الواحد وربما لا يريد هذا الطلب، يعني يسقط أوتوماتيكيا. لننظر أولا ما هو المقصود بالتنظيم الذي جاء ذكره في السؤال. إن كان كذا فالجواب كذا، وإن كان كذا فالجواب كذا. لا شك ولا ريب عند أحد أنه لا يوجد عاقل ينكر التنظيم هيك بصورة عامة في كل شيء، مش ممكن يوجد إنسان عاقل. مثلا اليوم المدارس والجامعات قائمة على تنظيم ولا شك، هل سمعت أحدا ينكر هذا؟
لقاءنا شيخنا،
نعم
لقاءنا قائم على تنظيم،
ما هو نحن بدنا نصل لهون. لكن لابد أنك سمعت أن هناك أناسا قد أكون أنا منهم ينكر التنظيم، أليس كذلك؟ إذن هذا نوع من التنظيم لا يدخل في كلية التنظيم. كلية التنظيم مقرر ومعترف بها بدليل هذا الواقع وهذه الأمثلة الضخمة الواسعة، المدارس، الكليات، الجامعات، وأعمال الدولة كلها قائمة على التنظيم، فلا يعقل أن يكون أحد ينكر مثل هذا التنظيم. إذن ما هو التنظيم الذي يتوجه السؤال إليه؟ فأنا أقول بلا شك ما دام هناك تنظيم عليكم السلام ورحمة الله معترف فيه من جميع الطبقات والأفراد، فيجب حصر الموضوع في تنظيم معين له مواصفات معينة. الذي أفهمه أنا، فأنت باري بدك حدد، بس أنا أقرب لك الطريق أحسن ما أقول لك شو هو التنظيم اللي أنت عم تسأل عنه. راح أقول لك أنا اللي بفهمه كذا وكذا، فإن كان كذلك بتقول لي هذا هو، وإن كان غير ذلك بتبين ما هو عندك. هل بفهمه أنا من التنظيم؟ تنظيم ليس له علاقة بتعليم المسلمين دينهم، تنظيم ليس له علاقة بتربية المسلمين على العمل بالإسلام المصفى من كل ما دخل فيه على مر السنين إلى آخره. إذن هذا كله ليس هذا ليس علما. فما هو التنظيم الذي جاء ذكره في السؤال؟ تنظيم عمل سياسي لإقامة الدولة المسلمة، هيك أنا بفهم من التنظيم. هل هو هذا أم غيره؟
هو المقصود من السؤال، أنا والله أعلم ركبت السؤال تنظيم كجماعات إسلامية. طبعا أنا أعرف رأيك في هذه المسألة، ولكن كما ذكرت لك في البداية أحب أن أتأكد
هذا صاحبك.
التنظيم كجماعات إسلامية تعتقد بأنها تدعو إلى الكتاب وإلى السنة وإلى تنظيم أفرادها وتربيتهم على الكتاب والسنة. ربما هم في تصوراتهم وفي أنفسهم يعتقدون هذا الأمر اعتقادا جازما، وربما فضيلتكم تنكرون عليهم هذا بأن يعني بأحاديث، إذا كانوا هم يقولونها بأحاديث ضعيفة وما إلى غير ذلك. فالمقصود في التنظيم تنظيم كجماعات إسلامية تريد إعادة الدولة الإسلامية كما يزعمون وكما يقولون، ولا نشك في قولهم.
إيش الفرق بين كلامك والخلاصة التي قدمتها لك؟ أنا بتخليني أفهم ما لا أريد أن أفهم، كيف ذلك؟ لأنه أنا عرضت لك خلاصة وختمتها بقولي لك، أليس كذلك؟ فألقيت عليه محاضرة، فبهالمحاضرة هي أفهمتني أنه أنت جوابك غير أنا الذي لخصته، لكن ما أجد إلا أنك شرحت شيء من هذا التلخيص الذي أردت من التلخيص أنه أعطيك الجواب يجوز ولا ما بيجوز. فأنت شرحت لا بأس من الشرح، لكن شرط واحد، هذا الشرح يتعارض مع المشروع ولا يلتقي.
جزاك الله خير على كل حال على الشرح اللي شرحته.
إذا
اللي شرحه طبعا فإذا كان يعني
أقول يلتقي ولا يختلف؟
يلتقي إن شاء الله تعالى.
طيب إذن التلخيص أخي يفيد في كثير من الأحيان أكثر من الشرح والتطويل، لأن الشرح والتطويل بيضيع على بعض الناس، وقد أكون أنا أولهم، بيضيع عليه المقصود من هذا الشرح. ولذلك أنا عندي طريقة بيعرفها صاحبنا هذا، بقول له أنا عم أسألك إلي إيه ولا لا، لأنه بخاف إنه يضيعني، بيعمل لي محاضرة يضيعني عن الموضوع، فبقول له إلي إيه ولا لا بعدين اشرح ما شئت. فإذا قال لي نعم عرفت الجواب، نعم قال لي لا وبده يشرح، بنتبه بقى إنه هو بده يصل لشرح لا، أنا أخذ انتباه سلفا لا، يمكن يحكي يرجع إلى بلا مش إلى لا، إذن هذا الشرح ما له طعمه، لأنه عكس ما أجابه بإيجاز واختصار. من خاف إنه يطلب منك كتاب تاني. المقصود بارك الله فيك، هذا التنظيم هو تنظيم دولة، مش تنظيم أفراد ولا تنظيم جماعة أو أحزاب. هذه الجماعات أو هذه الأحزاب الواجب عليها الآن غير هذا إطلاقا.
نعم.
الواجب عليها العلم النافع والعمل الصالح. و خير من نذكر به بهالمناسبة عمران 2 آية في القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية فقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما سيرة الرسول عليه السلام فهل الرسول أول ما بدأ بالتنظيم؟ أجبني الآن عشان ما تفهم من جماعة التنظيمات، هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ قل ما عندك، ما يهمك، صواب نتأيد به، خطأ ندلك على الصواب، وهكذا. فنحن منتفعون دائما بالمناقشة والمباحثة. هل بدأ الرسول؟ انتبه للسؤال، هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ ما تجاوبني على طريقة حمد هون، إلي نعم إلي لا. بعدين أنا إذا كنت بحاجة إلى شرح بقول لك تفضل اشرح لي. هل بدأ الرسول بالتنظيم؟
تسمح لي
المقدمة. لا 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 أبدا، لأنه هاي المقدمة بدك تروح يمين وشمال، شو بضرك هلا أنت تقول نعم أو لا واشرح ما شئت. وقولك أنت حسب فهمك هذا اسمه تحصيل حاصل، ولا راح تحكي أنت حسب فهمي؟ ما في فائدة. حسب إيش فهمك أنت على تعبيرك بدأ بالتنظيم. أنا بقول لك خطأ هذا الكلام، وما في مجال أفسح لك المجال أنك تشرح لي، لكن مع ذلك أنا باعتباري سوري يعني أخذت عجوة من سوريا لكنها طيبة غير مضرة، وهي هل ما بيجي معك تعمعه. فأنا أرى أنه ما في فائدة تلقين محاضرة، لكن حتى أنا كون واسع معك اتفضل اللي ليش بتقول أنه الرسول بدأ بالتنظيم، وأنا أرى هذا خطأ وسأبين لك. هات نشوف.
اعذرني
مرة أخرى،
اسمح لي بس
بالمقدمة البسيطة. تفضل، هلا أنا قلت لك تفضل.
قدموا الخاتمة له
إن شاء الله تعالى. في البداية يا شيخ الفاضل، أنا الحمد لله رب العالمين هذه أول جلسة أجلس معك.
أهلا وسهلا.
وكثير يعني ما نسمع عن علمك وما إلى ذلك، وإن شاء الله تعالى يعني نجلس بين يديكم يعني كطلبة العلم ونحن بعيدون عن هذا هذه التسمية.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. أقول يعني حسب فهمي هذا البسيط إنه الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالتنظيم كبداية الدعوة سرا، يعني عندما أرسل إليه الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام أخذ يدعو الناس بالسر بطريقة السر واحدا تلو الآخر، فكان كفار قريش لا يعلمون عن هذه الدعوة. أيضا يعني أنا أشبه هذه الطريقة بطريقة الجماعات الإسلامية اليوم، كانوا إيش يدعو الآن يدعو في بعضهم مثل خلينا نفرض مثل جماعة الجهاد الإسلامي أو بما يسمى
جماعة إيش
الجهاد الإسلامي. طبعا طريقتهم سر.
طيب ليش ما بتحكي لنا عن جماعة بلدنا؟ ما في عندنا ولا جماعة
أو
جهاد إسلامي فيه
بما يقال بتنظيم جيش محمد عليه السلام.
صار في جماعة جهاد إسلامي هنا؟
أعتقد موجودين في كل بلد إسلامي.
لا الله
أو بتنظيم جيش محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما سمي الآن في هذا الوقت. يعني تنظيماتهم تكون سرية، وأيضا يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في البداية كانت سرية بطريقة السر. فأفهم أنا من هذا من السيرة النبوية العطرة بمقارنة بهذا العصر وبما فيه من تضييق على الإسلام، أن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت في البداية كشكل تنظيم، والله أعلم. فماذا تقولون في هذا القول؟
أقول كما قلت من قبل، هذا خطأ.
خطأ
معلوم، لأنه الجواب الصواب وأظن راح توافي أنت بالمية مليون أن رسول حينما أول شيء بدأ به هو الدعوة إلى التوحيد. تقدر تقول لا؟
فهمت.
نعم
فهمت. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد الخالص.
كويس. فالآن هؤلاء الدعاة ذكرتك بالآية القرآنية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا ما أبغاه. هل هم يبدأون بالتوحيد؟ وراك تفكر وتفكر طويلا، وهذه فيها بشارة وفيها نذارة في آن واحد.
طيب أقول يعني بعلمي ببعض الجماعات الإسلامية أنه طبعا في بعضهم مثلا يبدأ بتدريس المنتسبين إليهم بكتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، وكتاب الإيمان كما معروف لديكم أنه يحتوي العقيدة الصحيحة الإسلامية. فهل أعتبر أنا أنه يعني هذا الكتاب عندما يدرسونه ولا تلاميذهم ولا منتسبيهم يدعون إلى العقيدة الصحيحة ولا لا؟
لا، هذا سؤال سابق لأوانه.
طب ماشي.
هذه الدعوة التي تقوم على دراسة كتاب الإيمان للشيخ الإسلام سر ولا جهر؟
ليس للشيخ الإسلام، محمد نعيم ياسين.
الدكتور
هذا التنظيم الجامعي.
لا طول ما لي شيء خطأ، هذا يغتفر، ما بيخرج له من الموضوع. سر أم جهر
في دعوتهم؟ أنا ذكرت يا شيخ بارك الله فيك في البداية هم،
أنا أسأل سر ولا جهر؟
طبعا هم دعوتهم سرا.
ليش؟
طبعا ما التنظيم يعني كشك. خلنا نضرب مثال، تسمح لي؟
لا ما بسمح لك، الفوضى ما أسمح بها.
يعني في بعض
من التنظيم
يعني في بعض الجماعات الإسلامية.
لا أخي لا تضيعنا في خضم الجماعات. نحكي الآن عن جماعة معينة أنت ترى أنه مخططها موافق لما بدأ به الرسول عليه السلام. فأنت لما بدأت تشرح تقول أن الرسول بدأ سرا، ونحن نعرف هذا، لكن ما قلت بدأ بالتوحيد. فلما لفتنا نظرك أنه هل هذه الجماعات تبدأ بالتوحيد، ما أجبت نعم، وإنما أخذت جماعة واحدة منهم، وهذا من الفوضى في الحديث. تارة تحكي عن الجماعات وتارة تحكي عن جماعة، وهذا أنا بيشعرني أنك أنت مش قائم في ذهنك أن الجماعات قائمين كلهم على لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بدليل أنك ما بتجاوب جواب عام كما سألت سؤالا عاما، وإنما تأتي بجماعة معينة وبتقول فلان بيدرس كتاب الإيمان تأليف فلان إلى آخره.
نعم.
طيب أنا أرى هنا الآن أنت متناقض أشد تناقض، لأنه ابتداء جوابك كان اللي قلنا معلش تفضل اشرح أنه الرسول بدأ سرا. طيب هذا الكتاب يدرس سرا ولا جهرا؟ لا مو سرا، جهرا. وين السرية في هذه الدعوة؟ ولا إن كان سرا لماذا سر؟ مين يعارضك اليوم أنك أنت تدعو إلى الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ثم حسب الناس اللي حولك، إن كانوا بحاجة للتوحيد تشرح لهم التوحيد، إن كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا الصلاة إلى آخره، فلكل حالة يعني مقتضياتها إلى آخره. فالآن نرجع لأصل الموضوع، هل هذه الجماعات تمشي على خطة محمد عليه السلام من حيث أنه بدأ بالأهم فالأهم؟ هل هم يفعلون كذلك؟ لا تنسى سؤالك التنظيم، ماذا يفعلون في التنظيم؟
أنا يعني معك في الكلام اللي ذكرته قبل قليل، أنا سألت عن التنظيم كجماعات إسلامية، وعندما سألتني في العقيدة الصحيحة يعني ذكرت لك وجه الشبه بينهم وبين دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها سرا، أكيد أنهم يدعون إلى العقيدة الصحيحة. هذه ملاحظة يعني وضعتها ببالي، ما أعرف إذا كانت يعني أنا يعني ما نوهت إليها يعني لشيء معين مثلا غير اللي في بالك. فأنا عندما ذكرت العقيدة الصحيحة ذكرت لك يعني جماعة واحدة تدرس هذا الكتاب، يعني حتى أثبت لك إنه أنهم يدعون إلى العقيدة الصحيحة. يعني هذا السبب ذكري يعني لجماعة واحدة. أنا دفع يعني خلينا نقول أنا سؤالي عن الجماعات كلياتها، ولكن ذكرت فقط جماعة واحدة.
هاي والجماعة الأخرى شو رأيك؟ أمنا هاي الجماعة يعني تدرس العقيدة.
ما أعرف
الآن هذا هي نبحث فيها بحثا آخر فيما بعد. والجماعة الأخرى منظمين ولا لا؟
منظمين طبعا.
طيب هل على ما بدأ به الرسول يبدأون؟
عليه الصلاة والسلام. ما أعرف أنا يعني خلنا يعني أذكر جماعة، تسمح لي أذكر اسم جماعة اللي أنا تكلمت عنها؟
أنا ما بيضرني.
تسمح لي أذكر؟
تفضل.
أنا أعرف يعني تكلمت إنهم يدرسون جماعة الإخوان المسلمين، يدرسون من كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين. فأنا يعني سؤالي عن الجماعة بشكل عام، ولكن ذكرت هذا الاسم بناء على معرفتي بهم. يعني إذا أردت أن نجعل تخصيص السؤال في هذه الجماعة لا حرج، أو في تنظيم هذه الجماعة حتى يعني نتبين بعد ذلك إذا كان تنظيم يعني.
يا أخي لو كان دعواك محدودة في هالجماعة ما في مالي نبحث فيها، لكن أنت طلعت طلعة واسعة جدا. الجماعات وتنظيماتهم مش خصصت جماعة معينة بتنظيم حتى نخصص الكلام فيها، ونحن معك نخصص الكلام فيها، لكن أنت ما كان موضوعك معين، كان موضوعك يعني واسع عام.
أنا معك في هذه النقطة،
وهي
إنه أنا موضوعي يعني طرحي للسؤال كان بشكل عام عن جميع الجماعات التي تعتقد بالتنظيم وبحلته.
جميل.
ولكن أنت عندما طلبت مني أني أوضح لك بالعقيدة الصحيحة المثال، ضربت لك مثال جماعة الإخوان.
أنا بقول جزاك الله خير، خلينا نرجع لأصل الموضوع. شو رأيك بتنظيم الجماعة الأخرى اللي ما بيدرسوا كتاب إيمان الدكتور ولا كتاب الإيمان ابن تيمية ولا غيره؟ شو رأيك في هذه التنظيمات قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
على ما يقولون إذا يعني على دعواهم هم، على دعواهم هم يقولون نعم.
هذا جواب سؤالي أنا.
أنت تطلب أنت رأي أنا
ولا
مش رأيهم هم؟
بينما أنت
أنا أعرف هذا،
عرفت
هذا
وبتعرفه بتحيد.
ما أحيد إن شاء الله.
لكن ليش بتقول على رأيهم وأنت تعرف أنه بدي على رأيك؟
يا شيخ أنا يعني وضحت لك في البداية، إن شاء الله عز وجل أنا أجلس بين يديك متعلم إن شاء الله تعالى.
شوف يا أخي بارك الله فيك، نحن هاللغة هي ما منحبها.
طيب
أنه تجلس أمامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله وإلى آخره، هاللغة هي ما منحبها إطلاقا.
طيب
نحن منحب المصارحة.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
نحن منحب المصارحة، ما في فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني، وبينك وأنت شاب ما شاء الله ناشئ إن شاء الله، كما قال عليه السلام شاب وشاب نشأ في طاعة الله. لكن من حب نحن المصارحة. أنت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم، فعملت أنا محاضرة أنه التنظيم قسمين وإلى آخره.